نقول في قوله تعالى لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، هذا كتاب الآية، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حال بينهما الموت فكان من المورقين. قال هل هي هنا باعتبار الإضافة أم هي غير ما يراد فيما نحن بصدده، يعني يقصد بحث العصمة اللي مر معنا، هذه العصمة مقيدة، يعني العصمة من الغرق، وهي ظاهرة لا عاصمة من الغرق هذا اليوم إلا من رحمه الله جل وعلا، هي غير داخلة في العصمة العامة. أهل المذاهب الردية كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية أين يوجدون بهذا الزمن؟ في كل مكان يوجدون، معتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية يوجدون في كل مكان، في كل مكان، وأيضا كتبهم في كل مكان، ربما يدسون، يعني واحد ما يفهم يقرأ كتاب أو تعليق ويجد أنه أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات. ما حال من يقول ان العلماء لا يفهمون الاقتصاد وبالتالي لا يستطيعون ايجاد واستنباط الاحكام فيه؟ العلماء لا يشترط فيهم ان يفهموا كل ما يجري في العالم من امور حادثة حالة وجودها او حصولها. يعني جت مسألة في العالم اقتصادية، تفترض أن العالم يفهمها مباشرة، أصلا حتى بعض المتخصصين لا يفهم الشيء في حقيقته سرعة. يعني مثلا الآن عندك مسألة الآن البطاقات، هذه بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو أنواع البطاقات هذه الموجودة، هذه حقيقتها يجي واحد يقول مفهومة، هو طبعا يفهم استعماله هو لها، لكن هل يفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركات؟ قد ما يفهم الشركات هذه كيف تكون وكيف تخصم وفعلا وش اللي يحصل، وهل ما يحصل في كل بلد يحصل في أي في بلد ما يحصل في كل بلد، فعل الشركات العظمى. يعني مثلا إذا أخذت فيزا في شركة، فيزا تصدر عدد أنواع من الفروش إلى آخر، هل هي تخصم من البنك أو تخصم من البائع، وكيف تسدد، وهل تجلس الأموال عندها فترة أو ما تجلس، وصفة المشتري هل هو صفة حين اشترى، هل الشركة ضامنة أو هي حوالة؟ يعني هنا الآن تكييف المسألة، أحيانا تجي الصورة تكون واضحة بصورة معينة، لكن تكييف المسألة فقهيا يشكل، تكييف المسألة فقهيا. طبعا العلماء يتباينون في مثل التكييف، لكن شرح الصورة تفهم الصورة. الآن النقد مثلا، النقد وتغطية النقد وكيف يغطى النقد وكيف تصدر العملات كيف يكون، هذا لا شك أنه يختلف. يعني مثلا بلد اقترضت فيها لنفرض مثلا مع اعتبار الأخوة السودانيين، لنفرض السودان اقترضت من واحد 10,000 دينار سوداني قبل 10 سنين وده الآن بيردها، إذا يردها الآن 10,000 دينار سوداني إيش تمثل؟ ما تمثل قيمة 10,000 دينار سوداني اللي كانت قبل 10 سنين، يمكن ما تمثل 10% منها. الآن هل يرد العدد أو يرد ما يساوي القوة الشرائية له فيطلب أنه يعادل هذا بهذا؟ هذه مسائل لها تعلق بفهم حقيقة الأمر كيف يمشي. فيه من يقول لا يرد العدد، هذا قرض والقرض إحسان، والـ10,000 هي الـ10,000. طيب لما أنا سلفت 10,000 قبل 10 سنين كان راتبه هو كان راتبه 500 دينار والآن راتبه 20,000 دينار، هو كيف يعني يكون يتضاعف راتبه 40 ضعف؟ ما يكون. الآن دينار السوداني بكم يا أخ صلاح؟ كم الدينار السوداني
قبل 10 سنين؟ كان يساوي 3 دولار
يعني حوالي 11 ريال. ميتين يعني كم يطلع؟ 200 الدولار 200 يعني أنا بعد مثالي كان متفائل. يعني إذا المسألة تحتاج إلى يعني معرفة حركات كثيرة وأشياء. الأسهم الآن العالمية وما يدخل فيها والبورصة ويعني في قضايا كثيرة لا يشترط في العالم أن يفهمها فورا ويعطيك تفاصيلها فورا لما يكون عالم لما يفهم. ليس صحيحا لأن أيضا فهمها على الدقة مشكل والعالم لا تفسر فيها أنه متجرئ دائما يبين أحيانا هو يتورط حفظا لدينه مو ملزم هذا أمر الله مو ملزم بأنه يبين للناس ما لم يصل فيه إلى اجتهاد واضح. إذا قال أنا والله ما وصلت إلى اجتهاد واضح هل يلزم أن يبين ما لم يصل فيه إلى حق عنده؟ ما يلزم ويكون فهم المسألة لكن والله أنا ما أتحمل ذمة الناس تأتيها أشياء ديانية يعني من جهة تبين تمنع. في الأصل طبعا في هذا هو حسن الظن بالعلماء وأنهم يفهمون لكن يفهمون ما يعرض عليهم لكن يعترض الأمور أشياء قد تسبب تأخير. منذ فترة عملت عملية في القلب ولم أصلي 9 أيام وأريد أن أصلي ما عليه وأريد الطريق لقضاء ذلك وهل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض؟ وإذا كان أنه أدري له عملية في القلب وأفاق يعني لم يغمى عليه فترة طويلة أفاق هذه يعني بعد البنج وكذا أفاق إنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وله أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان أرفق به المريض لكن أن لا يصلي عدة أيام فإنه غير معذور يعني غير معذور بذلك ولا يؤذن له بذلك يصلي بحسب حاله وهو نايم وعلى جنبه بحسب وضعه ويتطهر الطهور اللي يستطيع إما تيمم أو يطهر إلى آخر يعني بحسب ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان أغمي عليه هذه المدة بس 9 أيام ثم بعد ذلك أفاق فإنها ظاهر الفتاوى وعمل بعض الصحابة على أن ما زاد في الإغماء عن 3 أيام فإنه لا يعاد. أما إذا كان دون 3 أيام فإنه يعاد. هل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض؟ نعم إذا كنت تنوي قطع مسافة تبلغ 80 كيلو متر على الاحتياط من أقوال أهل العلم. نعم وهل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض أو حيث أني خارج الرياض؟ كيف يعني؟ نعم إيه. وسيقضيها في سفر. لا إذا وجبت صلاة في حضر فإنه يقضيها كما كانت تغليبا لجانب الحضر لأنه هو الأصل والقضاء يحاكي الأداء في هذه المسألة. مسألة فيها خلاف طبعا بين أهل العلم لكن هذا هو الأحوط وهو الصحيح. متى يكون الرياء شركا أكبر؟ يكون إذا كان كرياء المنافقين يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ما حكم قول المسلم الكافر كلمة سيد أو السيد؟ كلمة سيد لا يجوز أن تطلق على كافر ولا على منافق لأنه لا سيادة لهما. لكن طبعا هذه لأن دلالتها بالعربية سيادة لكن أحيانا تكون بالإنجليزية مثلا أو بلغة أخرى تترجم بالعربية على أنها سيد لكن ليست ترجمتها صحيحة. يعني مثل كلمة إيش مستر، مستر تترجم سيد وفي الواقع ليس معناها، لأن السيادة معناها التصرف والملك إلى آخر، لكن كلمة مستر في الإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك، يقرب ما لها كلمة لورد كذا، يعني اللي هو الربوبية أو السيادة. ما كلمة مستر يعني مثل ما تقول إيش، نعم يعني محترم أو وجيه أو يعني كلمة تقدير، لكن هم ترجمت في بعض البلاد المجاورة لأنها كلمة مجاملة، يجعلون بدالها كلمة سيد لأنها مستعملة عندهم. بينما إطلاقها باللغة العربية، إطلاقها باللغة العربية سيد لا يصح، لكن لو قيل مثلا مستر فلان هذه لا أنها لا تدخل في معنى السيادة في اللغة العربية. نكتفي بهذا القدر ونلتقي نحن وإياكم على خير وهدى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أخي المستمع الكريم، وحيث انتهى هذا الشرح المبارك وتبقى هنا متسع، فقد أكملناه بما يلي.
في الركوع سبح قدوس، سبح قدوس معناها سبح يعني مستحق أو أهل التسبيح، يعني المستحق لتمام التسبيح، والتسبيح معناه التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الشرع والقرآن وفي الأمر والقدر، يعني الأمر الكون والقدر والحكمة، فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا، تمام التنزيه. سبوح يعني هو أهل لتمام التنزيه ولكماله، أن ينزيهه العبد أكمل تنزيه. والحقيقة لو قال هذه مشرك يعبد غير الله يتوجه للموتى يتوجه للأولياء في قبورهم، يقول سبوح ويقول سبحان الله وهو لا يعنعنه، هي مثل كلمة التوحيد في إبطال تأليه غير الله جل وعلا وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله. فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا ما لا يعقله بل ويخالفه، وهذا مصيبة الناس في الأزمنة المتأخرة. لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه لا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا يعلم بالله من يعني لم يقولها يعلم، وهذا يقولها ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنها يقولها ويشرك ولا يضره لقى. فهذه كلمة سبوح قدوس لمن أعلم الأدعية والتذلل لله جل وعلا والتقرب من الله جل وعلا ومناجاة الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغة مبالغة يعني تكفير، يعني أهل التقديس، أهل المقدس، والتقديس هنا بمعنى التطهير، وهو التطهير من العيوب والنقائص التي ادعاها أو نسبها إليه العباد أو بعض العباد ظلما وبغيا وعدوانا منه. تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال أيضا في الدعاء الآخر: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبصري، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبصري. الخشوع معناه التطامن والذل وعدم الحركة، والخشوع يكون في القلب ويكون في الجوارح وفي اللسان. وهنا في هذا الدعاء هو هذا خشوع الجوارح، يعني التطامن وعدم الحركة والذل والسكينة لله جل وعلا، هذا معنى الخشوع اللي هو إبعاد الحركة والاهتزاز، كما قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني بدأ فيها النبات صار فيها اهتزاز، السكون الذي كان فيها وعدم الحركة أنبتت فصار فيها اهتزاز وحركة. فخشوع القلب هو عدم التفاته عن غير مقصود الصلاة، هو ذكر الله جل وعلا وتعظيمه والإقبال عليه. وخشوع اللسان بأن لا يتحرك في صلاته إلا بأذكار الصلاة من القرآن والذكر بعامه. وخشوع الجوارح يكون بسكينتها وعدم اضطرابها حال الصلاة. وهنا في الركوع قال خشع لك مخي وعظمي، سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري، نعم وعصبي، هذا كله يعني تمام السكينة، تمام السكينة وتمام التواضع والخشوع والخضوع لله جل وعلا. اللهم صل وسلم على موجود هنا موجود هنا جسم البدن تعتمد على صحة المتحرك. لا الروح جبريل رب الملائكة والروح، الروح المقصود هنا جبريل. يعني عدم حركتها وسكينتها تقع منها ذلها في الله جل وعلا.
ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. ورفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هدمه دائما إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث براء، ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد بن زياد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هدم المعلوم، فقد ترك من فعل ابن مسعود.
يشير إلى صلاة أبي حنيفة وأصحابه أهل الرأي عموما في أنهم من رفع اليدين لا يكون إلا تكبيرة الإحرام. صحيح ان الرفع في المواضع الأربعة هذه، العلماء فيها ثلاثة أقوال. قول الأول لا يرفع إلا، بل نقول القول الأول يرفع في المواطن الأربعة تكبيرة الإحرام، الركوع الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين إلى الثالث. هذه المواطن الأربعة ثبتت عند حديث ابن عمر وفي غيره. القول الثاني أنه لا يرفع إلا في الثلاثة الأولى، وعند القيام من الركعتين ومن التشهد الأول لا يرفع يديه، وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة، وهذا أيضا خلاف السنة أنه لا يرفع إلا المرة الأولى لتحرم. وجرت مجادلة لطيفة بين سفيان وأحد أهل الرأي، فقال هذا صاحب الرأي لسفيان كأنه يعني يهجم فعله، قال ما لي أراك تطير ترفع يديك لتطير، هي عرفت أن ترفع وإذا رفعت، قال أنت تطير واحدة وأنا أطير ثلاثة، أنت أول شيء تطير يعني ترفع يديك لتطير على حد قوله، وأنا أطير بعد عند الركوع عند الرفع من الركوع. شاهد أن الرأي لا مجال له في السنة، وابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه أنه كان لا يرفع إلا في الأولى هذا ليس مقدما على فعل بقية الصحابة وعلى مرتبة السنة. الصحابة رضوان الله عليهم لا شك مأجورون على كل أحوال رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
محلها
بعد أن يفرق. نعم بعد أن ينفصل قائم. هي التكبيرات في تكبير رفع اليدين الأفضل أن يقارن رفع اليدين التكبير أن يقارن رفع اليدين التكبير إذا كبر للإحرام يكون معه رفع اليدين إذا كبر للركوع يكون معه رفع اليدين سمع الله لمن حمده بعد أن يستقيم يعني بعد أن يستقيم قائما وإذا رفع من إذا قام منفصل من ركعتين التكبير هنا يكون عند الانتقال لأن التكبير ذكر شرع في الانتقالات صلاة كل ركن فيها فيه ذكر لكن الانتقال ما بين ركن وركن لا ذكر فيه يعني في الأصل يعني استغفر الله جميعا فشرع فيه شرع فيه التكبير ليكون ذكرا بين الانتقالات تكون الصلاة كلها ذكر في الأركان وفي الانتقال ما بين ركن وركن فإن التكبير هو من أن تنتقل بين الركن والركن تكبر فعند القيام من التشهد الأول إلى القيام هذا ما بين هذا وهذا هو محل التكبير طبعا هو ينتقل من ركن إلى ركن ما يمكنه أن يقارن رفع اليدين بالتكبير ويكون يفعلها قائمة هذا من جهة الجهة الثانية أن رفع اليدين عن قيام فيه إظهار للذل والخضوع بخلاف ما لو رفعها في أثناء الحركة مع أنها تعسر ولا يمكن يعني استعمالها باستقامة وهذا يتأخر رفع اليدين يؤخر لو كبر يرفعها يعني بعد تكبير بقليل مثل الرفع من الركوع
من قال فيها خبر عن تكبيرة الإحرام قبل وبعد وأثناء
وين؟
يعني قبل التكبير
وقبل الإحرام وأثناء التكبير وقبل الإحرام هو قيل أصحابه أقول هذا معروف قيل أنه له أن يفعلها قبل لكن ما هو الظاهر لأنه لو كان التكبير يعني رفع اليدين يكون عن جلوس كان يبعث للنقل لكن كله كان رفع اليدين وهو القيام هو قائم يعني تكبير في الإحرام إذا أراد أن يركع إذا رفع من الركوع إذا قام كل التكبير عن قيام لكن لو كبر فرفع يديه رفع اليدين عن قيام لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد أولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر الثاني أنه يكبر عن جلوس وهذا يحتاج يعني إلى نقل أنه يكبر عن جلوس لأنه خلاف الأصل التكبيرات كلها عن قيام لكن لو كبره فرفع يديه رفع اليدين عن قيام لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد أولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر الثاني أنه يكبر عن جلوس وهذا يحتاج يعني إلى نقل أنه يكبر عن جلوس لأنه خلاف الأصل التكبيرات كلها فيها القيام
يعني
تكبر ثم كبر رفع يده كلها جائزة، لكن الأفضل الروايات يعني في الغالب انها مرات، لكن هي كلها التكبير رفع اليدين يعني يكون مع التكبير او بعده مع نفس الساعة، لكن الأفضل ان يكون مقارنا له. ايش؟ تقول لك اسمك رفع اليدين رفع اليدين رفع اليدين هذا قال بها رفع الستر او وضع الستر بين العبد بين ربه، يعني كانه كشف شيئا معقبه، يعني هذا تحليل لكن الله اعلم. ولما اعتمد عند علماء السنه وشراح الحديث ان التكبير يعني ان رفع اليدين هذا خضوع، خضوع ذل لله جل وعلا، ليس من رفع الستر او كشف الستر او ازاله ستار، لكن الخضوع مظهر خضوع. ورفع اليدين السنه فيها الرفع ما في حركه، يعني السنه رفع فقط، فالعوام يفعلون كانوا يحركون بها ان يكبروا بالكذا من واضح وكذا الله اكبر، فهذه ما لها اصل، الحركه هذه ما لها اصل لا في السنه ولا لها يعني دليل ولا فعل ولا من كلام العلماء. السنه رفع اليدين بإذاء المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، رفع اليدين ذل خضوع الله أكبر. ثم أيضا ليس من السنة أن يكون الله أكبر ثم يضعها في مكانها ثم يرفعها مرة أخرى، ما هي السنة في ظاهر الأحاديث رفع اليدين وبعدها يقبض. الأحوال اللي تشوفونها هذه تحتاج إلى تنبيه، تنبيه للناس الحركة هذه، بعض الناس يظنها هي المقصودة حتى أحيانا تكون عند السرة يفعلها منيت يديها عند السرة يظن أن الحركة هذه هي المقصود في رفع اليدين يعني أنها يحدث. الله المستعان.
رفع يديه يحركها
يحرك ايش؟ يحركها ويدعو بها وفي الخلاف هل الاصبع في التشهد يعني في الجلوس اذا جلس التشهد هل اذا اشار باصبعه الصبابه هل الاشاره فقط يحركها دائما حتى يسلم او يحركها عند التشهد من ذكر الله جل وعلا؟ الصواب انه يشير بها ولا يحركها، من زياده يحركها يدعو بها هذه الاشاره، صواب الإشارة فقط. أما من قال من أهل العلم يحركها دائما فاعتمادا على الزيادة هذه شاذة، لأنها مخارة خالف فيها راويها 14 من الناس رووها عنه، وكذلك قول بعض العلماء أنه عند ذكر الله جل وعلا يرفعه، يعني إذا قال التحيات لله ذكر الله اسم جلاله راح رفع اصبعه، اذا قال الصلوات طيبات السلام عليك رفع اصبعه، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. من الركوع المأمون يدرك الرفعة بإدراك الركوع، ومعنى إدراك الركوع وارتباط إدراك الركوع أن يوافق الإمام في القدر المجزئ من الركوع وهو ما تحصل به الطمأنينة وتسبيحة، ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن المأمون قدر تسبيحة، يعني ما لازم يسبح وقد يكبر ويرفع ولا يكبر، لكن يعني يكبر هل هي يحصل به الطمأنينة؟ لكنها إذا صار هو ينحني إلى أسفل يعني يركع والإمام يرفع، هذا ما اتفق مع الركوع، لابد أنه يجتمع المأموم مع الإمام في الاقتداء به راكعا قدر المجزء وهو الطمأنينة مع قدر تسبيح، أما أقل من ذلك لا يعد مدركا الركعة، يكتفي بهذا القدر.
على
اللي ما يعلم، اللي ما يعلم الأمر في السماء. قل أئمه عندهم تجاوز، يعني بعض الأئمة في تطويل التكبير وتطويل قول سمع الله لمن حمده. مثلا الله أكبر طويلة. سمع الله لمن حمده يعني خلت وقت. ظاهر اللي عرفنا علينا عمل المشايخ وعرفناه وهو ظاهر السنة انه يكون بسرعة تكبير الإحرام صوت عالي لو نبهها قليلا، لكن بقية تكبيرات الانتقال تكون بسرعة. الله أكبر سمع الله يعني بسرعة ما يطول فيها مدها، لأن مدها يجعل المأمون يوافق الإمام على الأقل إذا ما سبقه، وقد يسبقه يعني الإمام يكبر هو يسبقه يستطيع، خاصة في بعض الحالات يكبر مثلا من في بعض الانتقالات المأمون يكون أسرع في الانتهاء من في الانتقال من الإمام، خاصة من القيام للسجود يجي الإمام أول ما يتحرك للسجود الله أكبر يكون المأمون سجد وهو تيه حسنا الإمام ما بعد وصل ركبته إلى الأرض. ولذلك كان من طريقة الجد الله يغفر له الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وما يكبر إلا إذا يعني للسجود إلا إذا قاربت ركبتاه الأرض، إذا قربت الركبتين إذا قربت الركبتان من الأرض كبر، كنت تكبيره سريع لأن عشان ما يوافق أهل المقوم ولا يسبقه، كنت ينبه يفسد الإمام يضع جبهته وأنفه على الأرض قبل أن يصل المقوم إلى ذلك. هذا الأمر بحاجة إلى عناية لا شك، بحاجة إلى عدم طالب العلم ينظر ما دلت عليه السنة وينظر أيضا عمل العلماء والمشايخ الذين يحرصون على الأحكام الفقهية في تطبيقها. وفق الله الجميع لما سبقه، نكتفي اليوم بهذا القدر.